كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى جعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، يقول الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخطفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذه قصة آدم عليه السلام مع عدوه إبليس اللعين، وقد جاء سياقها في هذه السورة المباركة بعد أن ذكر الله عز وجل ما ذكر من قصة موسى بتلك الإصابة والإذهاب والإطالة والمعالجة بأنواع من العروض المتعلقة بعرض من قصص موسى لم يكن مبسوطا في مقام آخر، سواء فيما يتعلق بقصة السامري أو فيما يتعلق بالمبارزة مع فرعون أو فيما يتعلق بقصة ابتداء حياة موسى عليه السلام. وكل ذلك جاء من خلال الثناء على القرآن وخصوصية محمد صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وكذلك أيضا: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرحنا فيه من الوعيد لعل أن يستقوم أو يحدث لهم ذكرا. فلما ذكرت تلك القصة وما فيها من عجب وعجائب وآيات، وبخاصة أيضا أن طريقة عرضها والسبك الذي اتقت فيه ونهايات الآيات التي ورد في سياقها هذه القصة والتصريف من الوعيد والترعيب والترهيب، ذكر في الآيات أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتعجل القرآن، وقد يكون ذلك لما رآه من العجب العجاب وزاد تعلقه بالقرآن، فقال الله عز وجل له: لا تعجل القرآن من قبل أن يقضى إليك وحي. ثم قال: وقل رب زدني علما. كأنه أيضا حينما رأى من القصص ما رأى ألهمه الله عز وجل أن يتوجه لربه بطلب المزيد من العلم، وقد يكون أيضا من هذا النوع من القصص، ولهذا أعقبها بقصة آدم. فإذا كانت هذه هي قصة موسى فاسمع إلى قصة آدم. فقال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. كما هو الحال في قصة موسى كذلك الحال في قصة آدم، من حيث إنها جاءت معروضة في أكثر من سورة، في سورة البقرة فيها تفصيل، وفي سورة الأعراف فيها تفصيل، وفي سورة الحجر وإشارات في مقامات أخرى، وفي سورة الصاد سيأتي أيضا لها حديث. فلما كان هذا العرض لقصة موسى وتلوين هذا العرض أيضا في سور أخرى كالبقرة والأعراف مثل قصة موسى أيضا ويونس وفي مواطن أخرى، جاء الحديث عن أيضا طريقة عرض آخر لقصة آدم. فقال الله عز وجل: ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. من طرائف ما ذكر أهل العلم رحمهم الله مما يفيدنا حقيقة في فهم طريقة عرض هذا القصص في كل مقام، كما هو معلوم قصص القرآن فيها تكرار، وخاصة قصص الأنبياء كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى وآدم، هذه من أكثر القصص تكرارا، من أكثر القصص القرآن تكرارا. ولكن حينما ترى عرضها في كل مقام وفي كل سورة وفي كل سياق تلاحظ التميز والمقصود من المغزى في كل إيران. فمن لطائف ما ذكر أهل العلم في عرض قصة آدم هنا وكما سوف نرى من خلال الآيات، قال الله عز وجل: ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عهدا. ذكر العهد وذكر النسيان وذكر العزم. ولقد عاهدنا، كذلك أيضا موسى قال لقومه: أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخذتم موعدي. هنا قال: ولقد عاهدنا، يعني أن وجود الخلل أو وجود النقص أو وجود مخالفة العهد في بعض الظروف التي تمر على بني آدم أنها شيء الله سبحانه وتعالى أعلم به ويعفو ويسامح. فلئن كان العهد مع بني إسرائيل قد احسن فلقد عهدنا إلى آدم فنسي. وإما أن يكون النسيان هنا بمعنى الترك والتقصير، أو أن النسيان أنه غفل نتيجة شدة إغراء الشيطان، شدة إغراء الشيطان وقاتمهما ودلهما بغرور فحصل منه النسيان والذهول، أو أنه نسي بمعنى أنه أهمل والإنسان قد يغلبه ما يغلبه. كذلك في صاحب العجل السامري فنسي أيضا، فقال: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. طبعا اتهموا موسى. وكذلك أيضا السامري اعتذر بالنسيان. ولم نجد له عزما، يعني عزما على المعصية، يعني ما كان عازما على أن يخالف، وإنما حصل منه ما حصل. قارن العلماء بينها هنا وبين موقف هارون حينما قال: أفعصيت أمري. فهارون عليه السلام ما كان عازما على أن يخالف أمر أخيه موسى. المقصود هو أن المطالع حينما يلاحظ دقة العلماء رحمهم الله وحرصهم على النظر في المقارنات والسياقات يتبين لهم في ذلك عجب في عظمة هذا القرآن وبلاغته ودقائق إيراداته. ولقد عهدنا إلى آدم، فالله سبحانه وتعالى عهد إلى آدم وأخذ عليه العهد ألا يطيح الشيطان، وأن هذه الجنة هي داره ومقامه من قبل، يعني من قبل قصة موسى ومن قبل في أول تاريخ البشرية. فنسي، أي حصل له ما حصل، وما سمي الإنسان إلا لنسيه ويقرب إلا أنه يتقلب. ولم نجد له عزما، العزم هو الهم وتوجه الإرادة نحو الشيء توجها أكيدا، توجها مؤكدا، حينما يهم الإنسان ويعزم ويتوجه يكون عزم. فالله عز وجل نفى العزم من آدم على المعصية فقال ولم نجد له عزم، وإنما حصل ذهول وحصل تقصير كان منا أن غفرنا له. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، إذن هذا هو تقصير قصة، ولقد عهدنا لآدم، وهذا العهد هو تقصير قصة لآدم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، أيضا قصة إبليس وأمره بالسجود لآدم كذلك أيضا جاءت مفصلة في البقرة والأعراف والحجر. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك، فالسجود كان تكريما لآدم عليه السلام وهو عبادة لله عز وجل، لأن الملائكة مأمرون به فلزاما عليهم أن يطيعوا، فسجد الملائكة إلا إبليس أبى يعني امتنع ولا تقرأ واستكبر أيضا. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. بعدما حصل من إبليس ما حصل واستكبر عن السجود لآدم، الله عز وجل أخبر آدم أن إبليس عدوه وأنه مسلط عليه وحذره منه، فتوجه الخطاب يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. أدرك العلماء رحمه الله من توجه الخطاب لآدم بخصوصه إلى أنه هو المسؤول الأول وأن الزوجة تبع له، ولهذا قال يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. وسوف يأتي معنا أيضا إشارات بأن المرأة تابعة للرجل، وأن فعلا سبب الغواية هو الرجل، وأن أكثر أسباب الضلال تكون من الرجال. إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما، النتيجة للجميع والمآسي إن حصلت فسوف تنال الجميع، فلا يخرجنكما. ولهذا قارنهما بخطاب التثنية فلا يخرجنكما، بينما في التوجيه فصل يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ولم يقل فتشقى يعني. أيضا هذا يؤكد ما قلنا قبل قليل أن الأصل هو الرجل، وأن شقاء المرأة تابع لشقاء الرجل، إضافة إلى مراعاة أو رعاية الفاضلة من حيث نهاية الآية إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذه هي أخف خصائص الجنة، وهذه هي غايات النعيم لدى ابن آدم، هذه أساسيات النعيم وأساسيات الخير والسعادة إذا تحققت في الإنسان، الجوع والعري والظمأ والإضحى. الجوع هذا بالباطن يتعلق بخلو الباطن، والعري خلو الظاهر، والظمأ حرارة الباطن، والإضحى أجد الحرارة الظاهر. وهذه هي غايات أو أساسيات حياة الإنسان. فالجنة لا تجوع فيها ولا تعرى، الجوع كما قلنا هو ما يتعلق بالأكل وشهوات الأكل، والعري ما يتعلق باللباس، والظمأ ما يتعلق به أيضا العطش وحرارة الداخل كما ذكر العلماء، والإضحى الذي هو السكن لأنه تعرض الحرارة، وتعرض الحرارة الذي هو السكن المساكن. فالإنسان غايته في الدنيا من حيث حاجته الطعام والشراب والكساء والمأوى، طعام وشراب وكساء ومأوى. ولهذا جاء الحديث من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حدثه الدنيا بحذافيرها. هذه هي مقومات الحياة، وهذه أصول المعاش عند ابن آدم كما قضت سنة الله عز وجل. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ بدأ الشيطان يعمل عمله في إغواء أبي البشر آدم، فكان أنه أن وسوس إليه الشيطان، والوسوسة معلوم أنها حديث النفس فلا يزال، وقد يكون أيضا حديث في همس، قد يكون حادثة محادثة مباشرة بمعنى بحيث إنه تسلط عليه تسلطا بحيث اشتغل تفكيره بما يوحي للشيطان. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هذا يدل على ما فطر على الإنسان من حبه للحياة الباقية وحبه للخلود وحبه للتملك أيضا، لأن الملك هو الاستبدال بالتصرف، الملك أو الملك يزول الأسهام هو الاستبدال بالتصرف، والإنسان بطبيعته يحب أن يستبد بالتصرف وأن يكون مستقلا في حياته وفي تصرفاته وفي ممتلكاته. فإبليس دخل إلى آدم لما أو إلى 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 ما علمه مما فطره الله عز وجل عليه، الخلد، الإنسان بطبيعته لا يحب الموت ويحب أن يحيا خلودا لا يعتريه موت، فدخل على الشيطان هذا النفخ يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، بمعنى إذا أكلت منها بقيت خالدا لا تموت، وملك لا يبلى بمعنى أن يكون لك أن تمتلك وتستبد وملك لا ينتهي، ولكن أن هذه من أعظم الإغراءات، بل هذه الصفات تكون غاية تطلعات ابن آدم، ولهذا الجنة الحقيقية فيها كل هذا، فيها خلد وفيها ملك لا يبلى، الجنة الحقيقية فيها خلد وفيها ملك لا يبلى، فأكلا منها. طبعا كانت هناك وسوسة وهناك قاسمهما ودلهما بغرور وقاسمهما إلا إني لكما لمن الناصحين، فكل ذلك معلوم من سياقات القصص في السور الأخرى السابقة. فأكلا منها يعني استطاع أن يؤثر فيهما فأكل، فبدت لهما سوآتهما حالما أكلا بدت السوءة بمعنى العورة، وهذا دليل على العصيان ودليل على أنهما لم يستطيعا أن يستمسكا بالعهد الذي عهده الله عز وجل إليهما، فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، طفقا يعني اشتد وحرص أن يستر هذه العورة حتى قيل أن الورق هو ورق التوت من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى يعني خالف أمر الله وحصل منه العصيان والعصيان طبعا هو الغواية، ولهذا قال وعصى آدم ربه فغوى يعني حصلت له الغواية وكانت النتيجة أن أخرج من الجنة. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ولا شك أن كل ذلك بلاء وكل ذلك امتحان فيما أراده الله عز وجل في هذه الدنيا لبني آدم من التكليف وفي ذلك من الله الحكمة البالغة. ثم اجتباه ربه اصطفاه، فالاجتباء اصطفاء واختيار، ولا شك أن هذا أيضا نوع من التكريم، تكريم من الله عز وجل لآدم أبي البشر، والله كرم آدم وبنيه ولقد كرمنا بني آدم. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، لأن الله عز وجل قال في أول السياق فنسي ولم نجد له عزما، يعني عزما على المعصية، ولهذا تاب الله عز وجل عليه، تاب وهدى جميعا، تاب عليه نتيجة المخالفة وغفر له، وهداه أيضا بحيث استقى، وتعلمون في نفس السورة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهنا اجتمع ذلك لآدم عليه السلام فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، لما قضت به حكمة الله عز وجل من أن هذه الدنيا دار بلاء. يهبط الخطاب لإبليس وآدم: بعضكم لبعض عدو. يعني هذا تثبيت من الله عز وجل لإبليس على آدم وذريته من باب الامتحان والبلاء والتكليف. فإما يأتينكم مني هدى. وكان في بعض المفسرين رحمهم الله أنهم فهموا أن هبط لآدم وحواء، وأن أيضا الرجل والمرأة بعضهما لبعض عدو، وهذا بعيد جدا، وهذا بعيد جدا. وإن كان لا شك أن بعضهم لبعض فتنة، وإن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، لكن من هنا تبعضية، لكن الفتنة نعم. لكن يبدو أن الخطاب أن التثنية هنا بين إبليس وآدم. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن هبط إلى الدنيا وهي محل البلاء ومحل الاختبار، والله عز وجل سوف يبين النجدين والطريقين، وتأتي رسول الله تبلغ عن الله عز وجل، ويكون الاختيار لبني آدم في سلوك سبيل الحق أو الانحراف في الباطل. فقال عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى، وهو الذي تأتيه الرسل، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهذه حقيقة، من اتبع هدى الله عز وجل لا يحصل له لا ضلالا في الدنيا ولا شقاء في الآخرة، أو حتى لا ضلال من حيث الفكر ولا شقاء من حيث المعيشة. سوف تكون حياته سعادة وهداية، وغاية ما يريد الإنسان لا شك لمن، بل حتى كل بني آدم يريد السعادة ويريد الهداية، ولكنهم لم يجدوها البتة إلا عن طريق رسول الله عليه السلام، عن طريق كتب الله عز وجل. وإلا كل يريد الحق ويريد الخير ويريد السعادة ويبتعد عن الشقاء ويريد الهدى ويبتعد عن الضلال، لكن الكفار يزعمون أنهم على الحق، والمنافقون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون، وألا إنهم سفهاء ولكن لا يعلمون، في آيات كثيرة. لكن طريق السعادة وطريق الهداية هو اتباع هدى الله عز وجل، ولا يمكن أبدا، وسبق أن قررنا هذا كثيرا، أنه لا يمكن للعقل البشري أن يستقل من معرفة الحق ومعرفة سبل السعادة وطرق الهداية البتة، لا يمكن. مهما أوتوا من فهوم، ومهما أوتوا من علوم، ومهما اجتهدوا من تقعيد وتقنين وقوانين، فإن أبدا لن يصلوا. قد يصلون إلى بعض الحق، قد يصلون إلى بعض الحق، ولكن لا يمكن أن يصلوا إلى الحق كله. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن أعرض عن ذكري، ذكر الذكر هنا والمراد به القرآن أو كل حق جاء من عند الله عز وجل. وقد أتيناك من لدنا ذكرى، فالقرآن هو الذكر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولاحظ أنه عبر في قول معيشة ضنكا، والضنك هو الضيق. فمن ابتعد عن هدى الله عز وجل لا يمكن أن تناله سعادة، ولا بد إلا أن يعيش في ضيق. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذا متحقق لكل من ابتعد عن هدى الله عز وجل، فإنه يعيش معيشة الضنك والبؤس والشقاء، ولو كان ذا مال وبنين ومال وجاه، فإن هذا كله لا يحقق السعادة أبدا. وسبق أن تكلمنا عن هذا كثيرا، أن من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، من يتق الله يجعل له مخرجا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وأن استغفر ربك ثم أتوب إليه يمتعكم متاعا حسنا. لم يكن متاعا كثيرا بل الوقت الحسن ليبلوكم أيكم أحسن. فمحل النظر هو الحسن. للذين أحسنوا ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسن. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. فدائما التأديب بالإحسان، الإحسان وليس الكثرة، والإنسان يبتغي الإحسان. فاليسر ومخارج الخير والفرقان والسعادة والحياة الطيبة لا تكون إلا لمن آمن وعمل صالحا. من عمل صالحا من ذكر له وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هنا قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، والضنك هو الضيق. ونحشره يوم القيامة أعمى، إما أن يكون عمى حقيقي أو عمى بصيرة. وقد يكون العمى عن بعض أشياء في الآخرة، أما أمور وأخرى فإن الآيات جاءت تؤكد أن الكفار يرون يوم يرون الملائكة لا بشرى يوم أيضا جميل، ويرون جهنم ويرون النار. ففي أشياء يراها، رأى المجرمون النار فظنوا أنها مواقعوها، فلهم نوع من الرؤية. وقيل إنهم محشورون أعمى إلى المحشر وبعد المحشر يبصرون، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حليل. وقيل ان العمى عن البصيره بحيث انه يكون مصيرهم النار. ونحشره يوم القيامه الاعمى. ولهذا في الايات الاخرى كما في سوره الاسراء ونحشرهم يوم القيامه على وجوه عميا، ونحشرهم يوم القيامه عميا وبكما وصما، عميا وبكما وصما مأواهم جهنم. قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. هذا يدل على أن العمى كان عمى حقيقية، كان في الدنيا بصيرا مبصرا فجاء في الآخرة أعمى. ولهذا ومن كان في هذه أعمى في الآخرة أعمى واضل سبيل. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. النسيان هنا بمعنى الإهمال والترك، النسيان هنا بمعنى الإهمال والترك. نسوا الله فنسيه بمعنى أهملوا، فمن أهمل آيات الله عز وجل فإن مصيره هذا. وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ما تهمل ويكون مصيرك هو النار. وكذلك نجزي من أسرف. الإسراف هنا بمعنى الكفر. إن المسرفين هم أصحاب النار، المسرفين هم أصحاب النار. فالإسراف هنا بمعنى مجاوزة الحد المؤدي إلى الكفر. كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات رب. هذا وتفسير الإسراف، أسرف ولم يؤمن بآيات رب. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. على الرغم أنه في الدنيا معيشة ضنك وبؤس وشقاء، ولكن عذاب الآخرة أشد وأبقى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. على كل حال هذا سؤال خاص. اجتهد في الإفلاح في الموضوع الذي سكن هذا، فاجتهد في الإفلاح. إما قد يكون جداء بتذكيره بالله عز وجل ومحاولة أن يكون طريقا عن طريق الستر ما أمكن، وإشعار في أنك ما حكم من يقوم بعمرات مرتين أو ثلاثة في اليوم الواحد. هذا خلاف المأثور، وإنما من وصل إلى مكة واتى بعمرة عند قدومه فليكتفي بها وليكثر من الطواف. أما أن يخرج من مكة من أجل عمرة فهذا لم يعهد من السلف، وإنما الأولى في حقه أن يكثر من الطواف. لكن إذا صار له غرض وخرج من مكة لأي غرض من الأغراض، كما لو ذهب إلى جدة مثلا، أو خرج خارج الحرم في أي غرض، كما لو كان له أقارب يسكنون خارج مكة حتى وإن كان قريب من مكة كالتنعيم مثلا، لأن أجزاء من التنعيم خارج الحرم، وكذلك أجزاء من الشرائع أيضا خارج الحرم. فإذا ذهب لغرض من الأغراض ثم أراد أن يعود بعمرة فلا مانع، أما أن يخرج من أجل عمرة هذا هو الذي غير مأثور. ما معنى اللهم ارفع لي ذكري؟ الذكر هذا معنى الشرف والسمعة الحسنة، وأيضا كذلك القبول عند الله عز وجل. هناك توجيهات بالنسبة للنساء المحافظة على الحشمة والاحتشام. أقول سعيت بدون وضوء فما الحكم، هل علي إعادة أم لا؟ لا، الوضوء عن السعي لا تشترط له الطهارة، وإن فطهرت فهو أحسن، لكن إذا سعيت من غير طهارة فإن السعي صحيح، أما الطواف هو الذي لا بد فيه من الطهارة. وما الحكم في زيادة الأشواق في الطواف أكثر من 7؟ لا تتعمد الزيادة، أما إذا شككت حصل عندك شك ثم أتيت بشوط من أجل أن ترفع الشك فلا مانع، أما أن تتعمد الزيادة فلا، فإن هذا لا يجوز. نقول يلاحظ أن سياق الآيات أحيانا بلفظ المفرد وأحيانا بلفظ المثنى. نعم، ولهذا أشرنا إلى شيء من هذا، يخرجنكما من الجنة فتشكو، خطاب مثنى ثم جاء النهاية للإفراد. وقلنا إن من ما ذكر العلم في سر ذلك أنه أن الرجل والأصل، فشقاء أهله تابع لشقائه، ولهذا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.